بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير، في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، ونبدأ من الموضع الذي انتهينا إليه في الدرس السابق. وفي درسنا السابق بدأنا بقصة سفينة نوح، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وما آمن معه إلا قليل. وأمره ألا يبتئس بما كانوا يفعلون، وأن يصنع الفلك بوحي الله تعالى، ولا يخاطب الله عز وجل في الذين ظلموا، يعني لا يشفع فيهم، إنهم مغرقون. وأصبح نوح عليه السلام يصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ويجيبهم يقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم عرضنا ما ذكره الحافظ ابن كثير من تفسير هذه الآيات حتى وصلنا إلى الآية ذات الرقم 40 التي بعدها، قال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: هذه مواعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام. إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان الذي لا يقلع ولا يفتر، بل هو كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وأما قوله وفارت النور، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: التنور وجه الأرض، أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار، صارت تفور ماء. وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التنور فلق الصبح وتنوير الفجر وهو ضياؤه وإشراقه، والأول أظهر، الأول أظهر، وهو أن الأرض صارت عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار، صارت تفور ماء. وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف. وقال مجاهد والشعبي كان هذا التنور بالكوفة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عين بالهند. وعن قتادة عين بالجزيرة يقال لها عين الوردة. وهذه أقوال غريبة. على كل حال قول المختار هو الأول. قال فحينئذ أمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح إلى وغيرها من النباتات اثنين ذكرا وأنثى. فقيل كان أول من أدخل من الطيور الدرة، نوع من أنواع الطيور، نعم، أول من أدخل من الطيور الدرة، وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار. فدخل إبليس متعلقا بذنبه فدخل بيده وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس، يعني الحمار يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه، فجعل يقول له نوح عليه السلام مالك ويحك ادخل، فينهض ولا يقدر، فقال ادخل وإن كان إبليس معك، فدخل في السفينة. وذكر أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه الحمى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه وكيف نطمئن أو تطمئن المواشي ومعنا الأسد، فسلط الله عليه الحمى فكانت أول حمى نزلت في الأرض. ثم شكوا الفأرة فقالوا الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا، فأوحى الله إلى الأسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبأت الفارة منها. وقوله وأهلك إلا من سبق عليه القول أي واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته، إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله. فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله. وقوله ومن آمن أي من قومك، وما آمن معه إلا قليل أي نزر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فعن ابن عباس كانوا 80 نفسا. وعن كعب الأحبار كانوا 72 نفسا. وقيل كانوا 10. وقيل إنما كانوا نوح وبنوه 3 سام وحام ويافس وكنائنه 4 نساء هؤلاء 3 وامرأة يام، لأن يام خالف ولم يركب. وقيل بل امرأة نوح كانت معهم في السفينة، وهذا فيه نظر، بل الظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين قومها فأصابها ما أصابهم كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومها، والله أعلم وأحكم. لذا الشيخ عبد الحافظ يعيد ما قرأناه فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الله عز وجل: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور وقل نحمل فيها من
وفارت النور
وفارت النور وقل نحمل
فيها وفارت النور.
نعم،
فيه واو جبتها منين؟
نعم، وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه مواعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام، إذ جاء أمر الله من الأمطار
إذا
جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان الذي لا يقلع ولا يفتر، بل هو كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
الله على كل شيء قدير. موسى عليه السلام معه صخرة يحملونها فيضربها بعصا وينفجر منها 12 عينا على عدد الأسباط، وهي صخرة يحملونها، والله على كل شيء قدير. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. نعم، يقول الشيخ فيكون. نعم، وحملناه
على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أما قوله وفار التنور، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: التنور وجه الأرض، أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار، صارت تفور ماء. وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التنور فلق الصبح
وتنوير الفجر
هو ضياؤه وإشراقه، والأول أظهر. وقال مجاهد والشعبي: كان هذا التنور بالكوفة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: عين بالهند. وعن قتادة: عين بالجزيرة يقال لها عين الوردة. وهذه أقوال غريبة.
هو يعني والله أعلم كأنه جعل لنوح علامة أنه فيه تنور، فإذا طار بالماء فيحمل في السفينة من كل زوجين اثنين، لأن الأمر قد وجب، أمر الله بإهلاكهم بالغرق قد وجب، علامته أن التنور يفور، فإذا فار نعم حمل في السفينة واستعد لطفوها على الماء. نعم،
فحينئذ أمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح، قيل وغيرها من النباتات اثنين ذكرا وأنثى، فقيل كان أول من أدخل من الطيور الذرة، وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار، فدخل إبليس متعلقا بذنبه.
فدخل هنا يعني في الهامش يقول الذرة الببغاء الصغيرة. اي نعم، ربما تكون نوع من الطيور، يعني ربما اللي يسمونه الدراج او شيء من هذا. اي نعم،
واخر من ادخل من الحيوانات الحمار، فدخل ابليس متعلقا بذنبه فدخل بيده وجعل يريد ان ينهض فيثقله ابليس وهو متعلق بذنبه، فجعل يقول له نوح عليه السلام: مالك؟ ويحك، ادخل. فينهض ولا يقدر، فقال: ادخل وإن كان إبليس معك. فدخل في السفينة. وذكر أبو عبيد بن عبد الله
لأنه موعود بالإنذار، إبليس موعود بالإنذار، يعني ليس مقضي عليه بالهلاك مع قوم نوح، أنه دعا ربه أن ينظره إلى يوم الدين فأجابه. أين ولا منافات، هو دخل الجنة ووسوس لآدم وهو مطرود منها، فكيف لا يدخل سفينة نوح؟ نعوذ بالله من إبليس. نعم.
وذكر أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه الحمى. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثني أبي، قال حدثني عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال حدثني الليث، قال حدثني الليث، قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين، قال أصحابه: وكيف نطمئن أو تطمئن المواشي ومعنا الأسد؟ فسلط الله عليه الحمى، فكانت أول حمى نزلت في الأرض. ثم شكوا الفار فقالوا: الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا. فأوحى الله إلى الأسد فعطس، فخرجت الهرة منه فاختبأت الفار منها.
فتخبأت الفأرة منها. سبحان الله العظيم. نعم، يعني خلق الأضداد سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله: وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي واحمل فيها أهلك وهم أهل بيتي وقرابتي، إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله. فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده وامرأة نوح، وكانت كافرة بالله ورسوله.
نعم، هي وامرأة لوط. نعم.
وقوله: ومن آمن، أي من قومه، وما آمن معه إلا قليل، أي نذر يسير، مع طول المدة والمقام بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا 80 نفسا، منهم نساؤهم. وعن كعب الأحبار: كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، وقيل إنما كان نوح وبنوه الثلاثة. إنما كان نوح وبنوه الثلاثة سام وحام ويافث.
إيه، لأن يعني يقال إن الأمم بعد نوح هي من نسل نوح. الأمم بعد نوح، بعد هلاك قوم نوح، الذين عاشوا بعده هم من نسله. اختلفت الروايات. نعم.
وكنائنه الأربع نساء هؤلاء الثلاث وامرأة يام، وقيل بل امرأة نوح كانت معهم في السفينة، وهذا فيه نظر، بل الظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين قومها، فأصابها ما أصابهم، كما أصاب امرأة لوط وما أصاب قومها، والله أعلم وأحكم.
نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يؤمن معه إلا قليل، حتى إلى 10 أو 3 أو 80 أو 72، على كل حال هم قليل. فهذا فيه تسلية للدعاة، لا يستبطئون حتى لو لم يجابوا، إذا أدوا ما عليهم استفرغوا وسعهم وبذلوا جهدهم استحقوا الثواب ولو لم يستجب لهم أحد. لهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه الأمم قال في هذا الحديث: ورأيت النبي ومعه الرهط ومعه الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. ليس هذا بسبب تقصير النبي، بل قد بلغ يعني الرسالة وأدى واجبه، وليس على الداعي، ليس عليه أن يستجيب المدعو، إنما عليه أن يؤدي الدعوة لله عز وجل وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عليه إذا لم يستجب المدعوون. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والأمر كله لله، ليس عليك هداهم، ولكن الداعية وريث النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ، أما الهداية هداية الإلهام والتوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله عز وجل: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نسأل الله السلامة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. نوح ما هدى ابنه، وإبراهيم لم يهدي أباه، هذا يدل على أنه لا ينفع من دون الله شيء، لا قرابة ولا نسب. نعم. ولا حتى يعني لو أحب النبي أحدا فإنه لا ينفعه ذلك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الأمر كله لله. يقول الحافظ بن كثير تعالى، يقول الحافظ بن كثير في تفسير هذه الآيات: يقول الله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام إنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، بسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها. ورست على جبل الجودي في العراق. وقرأ أبو رجاء العطاردي: بسم الله مجريها ومرسيها. وقال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة وعلى السيارة وعلى الطائرة. نعم، يستحب التسمية في ابتداء الأمور عند الركوب، كما قال تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال: وجاءت السنة بالحث على ذلك، والندب إليك ما سيأتي في سورة الزخرف إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي، حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال: حدثنا عبد الحميد ابن الحسن الهلالي عن نهشل ابن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا بسم الله الملك، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقوله إن ربي لغفور رحيم مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين، فذكر أنه غفور رحيم كقوله إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها انتقامه ورحمته سبحانه. وقوله وهي تجري بهم في موج كالجبال، أي السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفع عليها ب15 ذراعا وقيل ب80 ميلا، وهذه السفينة جارية على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه، كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، وقال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وقوله ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، هذا هو الابن الرابع واسمه يام، وكان كافرا دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وقيل إنه اتخذ له مركبا من زجاج، وهذا من الإسرائيليات والله أعلم بصحته، والذي نص عليه القرآن أنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق. فقال له أبوه نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله. وقيل إن عاصما بمعنى معصوم كما يقال طاعم، وكاسب بمعنى مطعوم ومكسو، يعني لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نعم أعد يا شيخ عبد البحافظ بارك الله.
قال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين.
يعني يبدو أنه مكذب بالوعيد، من ضمن الوعيد أنهم سيغرقون كلهم، لكن هو كافر مكذب بالوعيد الذي بلغهم إياه نوح عليه السلام، ولهذا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، مثل يعني من يطغى إذا رأى أنه استغنى، إذا رأى أنه استغنى أو يعني احتاط وأعد للأمر عدته اغتر بما أعده، ولكن إذا أراد الله أن يأتيه أتاه من حيث لا يحتسب. نعم.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، يقول تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله يكون جريها على وجه الأرض على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوبها. وقرأ أبو رجاء العطاردي بسم الله مجريها ومرسيها. وقال الله تعالى
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب انزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة، كما قال تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذ استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه كما سيأتي في سورة الزخرف إن شاء الله وبه الثقة. وقال أبو القاسم الطبراني قال حدثنا إبراهيم بن هشام البغوي ابن هاشم البغوي قال حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن نهشل بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا بسم الله الملك، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقوله إن ربي لغفور رحيم مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين لغراقهم أجمعين، فذكر أنه غفور رحيم كقوله إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم،
يعني ما في أحد يسلم من الذنب، ولذا مغفرة الله عز وجل ورحمته تنال من شاء أن تناله بفضله. ولو أن الله يؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، فمن أنجاه فبفضله، من غفر له ورحمه فبفضله، ومن عذبه فبعدله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها انتقامه ورحمته. وقوله: وهي تجري بهم في موج كالجبال، أي السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعا، وقيل بثمانين ميلا. وهذه السفينة جارية على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وقال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر.
وقوله أيضا: الآن في طغيان أشد من طغيان الماء، لكن عندنا سفينة، من يعني اعتصم بها نجا، وهو كتاب الله وسنة رسوله. نعم، سفينة نوح أو يشبه سفينة نوح، الاعتصام بالكتاب والسنة. أي نعم، كما يقول الصنعاني رحمه الله عندما يعني قال قصيدته المشهورة في الثناء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني ذكر أن الماء طغى وكذا وإلى آخره، وليس هناك منجي إلا كتاب الله، يعني تدبر كتاب الله عز وجل والتمسك به. أي نعم، هذه ما في قصيدته، لا أحفظ أبياتها. نعم.
وقوله ونادى نوح ابنه وكان في معدل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، هذا هو الابن الرابع واسمه يام وكان كافرا، دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.
عطف الأبوة نعم، ولكنه ما أغنى عنه شيئا. نعم.
وقيل إنه اتخذ له مركبا من زجاج وهذا من الإسرائيليات، والله أعلم بصحته.
أي زجاج ما يطفو. أي نعم، لو قدر أنه أي نعم ما يطفو على الماء، وهذا من إسرائيليات. نعم صحيح.
والذي نص عليه القرآن،
والله أعلم بصحته، لأنه يعني كما هو معروف حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وأيضا إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنه إما أن يكون حقا فتكذبونهم، وإما أن يكون فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكن ما في أيديهم ما لديهم من الحق منسوخ بالقرآن الكريم ويغني عنه القرآن الكريم، فلا حاجة إلى أن نبحث عن فوائد في غير كتاب الله عز وجل وسنة رسوله اللهم صل وسلم، لأن الذي بأيديهم إما مبدل ومحرف والحق فيه منسوخ، الذي فيه من الحق منسوخ بالقرآن الكريم، يعني في القرآن ما يغني عنه وزيادة. نعم.
والذي نص عليه القرآن أنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، اعتقد بجهله أن
نحن نتمسك بالنص. نعم، بعض الناس يصير مولع ومفتون إذا ورد عليه كلام يعني من مصدر يعظمه إما شيخ أو غيره، ترك النص الثابت في القرآن وفي السنة لقول هذا الشيخ أو لقول هذا الإمام، وهذا من الفتنة والعياذ بالله، لأنه لا يجوز أن ندع نص كتاب الله عز وجل ولا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. نعم.
اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال، وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق، فقال له أبوه نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله. وقيل إن عاصما بمعنى معصوم، كما يقال طاعم، وكاس بمعنى مطعوم ومكسوب، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.